الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهينا في بحث المفاهيم إلى النموذج الأخير الذي عرضه المصنف في الكتاب، وهو الحديث عن جمل الغاية والاستثناء. بعد أن انتهى الكلام عن مفهوم الشرط، انتقل المصنف إلى الكلام عن بعض الجمل التي ادعي أن لها مفهوم. ولعل من أبرز الجمل بعد الجملة الشرطية هي جملة الغاية وجملة الاستثناء. ابتداء نقول ما هو المقصود بجملة الغاية. جملة الغاية مثلا كما في قولنا صم إلى الليل، أو كما في قوله تعالى وأتم الصيام إلى الليل. هنا في هذه الجملة لو حللنا مكونات هذه الجملة سنجد أن في هذه الجملة حكم، وهو الوجوب، ومتعلق للحكم وهو الصوم. فوجوب الصوم هو الحكم المغيى، أو ما نعبر عنه بالمغيى، مغيى بغاية معينة. وإلى هي أداة الغاية، والليل هو الغاية. هنا يقال أن هذه الجملة بمنطوقها تدل على وجوب الصوم إلى الليل. هل تدل بمفهومها على انتفاء وجوب الصوم في الليل؟ يعني بعد تحقق الغاية هل ينتفي المغيى أو لا ينتفي المغيى؟ إذا قلنا بانتفاء الحكم المغيى يعني ذلك أن للجملة الغائية مفهوم، وإذا لم نقل بانتفاء الحكم المغيى يعني ذلك أن الجملة الغائية ليس لها مفهوم. كما أن البحث في الجملة الاستثناء مشابه للبحث في جملة الغاية، فإنه في جملة الاستثناء أيضا في قولنا مثلا أكرم الفقراء إلا الفساق، نقول هكذا منطوق هذه الجملة يدل على وجوب إكرام الفقراء لكن باستثناء الفساق. لكن هل أن لهذه الجملة مفهوم يدل على عدم وجوب إكرام الفساق بأي ملاك كان، أو ليس لهذه الجملة مفهوم يدل على انتفاء الحكم المذكور في المنطوق؟ فإذا في جملة الاستثناء أيضا يقع البحث كما يقع البحث في جملة الغاية عن أن هذه الجمل هل ينتفي الحكم المغيى في جملة الغاية عند الغاية أو لا ينتفي، وهل ينتفي الحكم بالنسبة إلى جملة الاستثناء عن المستثنى أو لا ينتفي. في تنقيح هذه المسألة لا بد أن نعود أيضا إلى ضابط المفهوم. قلنا فيما سبق أنه في ضابط المفهوم لا بد أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، وإلا إذا كان المنتفي شخص الحكم فلا يتحقق المفهوم. في الجملة الشرطية أوضحنا أنه لكي يكون للجملة الشرطية مفهوم لا بد أن يكون المنفي هو طبيعي الحكم، سمخ الحكم لا شخص الحكم، وإلا قلنا أن شخص الحكم ينتفي بقاعدة احترازية القيود. فهنا أيضا نفس الشيء في جملة الغاية وفي جملة الاستثناء نقول أن شخص الحكم ينتفي بقاعدة احترازية القيود، أي أن وجوب الإكرام ينتفي عن الفساق، لكن أي وجوب إكرام؟ حصة من حصص وجوب الإكرام، فرد من أفراد وجوب الإكرام. يعني شخص وجوب الإكرام ينتفي عن مستثنى عن الفساق، وأيضا وجوب الصوم ينتفي في الليل، ولكن ما هو منتفي حصة من حصص وجوب الصوم، لا طبيعي وجوب الصوم. وما ينفعنا في إثبات المفهوم ما هو؟ ما ينفعنا في إثبات المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم، طبيعي وجوب الصوم في الليل. ما ينفعنا في إثبات المفهوم بالنسبة إلى جملة الاستثناء هو انتفاء طبيعي وجوب الإكرام بالنسبة إلى الفقراء الفساق. نقول هنا مما لا إشكال فيه أن جملة الغاية وجملة الاستثناء تدلان على انتفاء شخص الحكم بناء على قاعدة احترازية القيود، لأن قاعدة احترازية القيود كما قلنا فيما سبق ذات مدلول إيجابي تبتني على أن ما يقوله يريده، لأن تبتني هذه القاعدة على ظهور حالي مفاده أن القيد الذي يقوله المتكلم يريده، فحينئذ بانتفاء القيد ينتفي الحكم، ولكن الحكم المنفي بانتفاء القيد هو شخص الحكم لا طبيعي الحكم. ولكن هنا قد يرد ما ورد على الجملة الوصفية. في الجملة الوصفية إذا تذكرون ذكرنا أنه لتقريب المفهوم في الجملة الوصفية يذكر عادة وجهان. الوجه الثاني من هذين الوجهين ماذا كان يقول؟ كان يقول عندما لا يكون مفهوم للجملة الشرطية يؤدي ذلك إلى محذور اللغوية. يقول في الجملة الوصفية أنه إذا كان يجب في قولنا أكرم الفقير العادل، إذا كان يجب إكرام الفقير غير العادل ولو بوجوب آخر، يعني ولو بشخص آخر وبفرد آخر من أفراد وجوب الإكرام، لكان ذلك يعني أن القيد الذي ذكره المتكلم بكلامه لا فائدة له. لماذا؟ لأنه لو قال أكرم الفقير ومن دون أن يقيده بالعادل، باعتبار أن غير العادل أيضا يجب إكرامه بملاك آخر، بملاك المرض مثلا، لكان وافيا كلامه بمراده. ونحن قلنا أن كل قيد يذكره المتكلم بكلامه لا بد أن تكون له فائدة، فإذا يتعين لصيانة كلام المتكلم عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد قيد العدالة عندما قال الفقير العادل فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ الفائدة هي أن الحكم غير شامل للفقير الفاسق، للفقير غير العادل. وحينئذ بناء على هذا التوجيه قالوا يثبت المفهوم. والمصنف في محله كما قلنا في الدرس السابق بين أن هذا المحذور وارد، ولكن يمكن أن ندفعه لا بإثبات المفهوم للوصف، يعني لا بانتفاء الحكم على نحو السالبة الكلية، وإنما بانتفاء الحكم على نحو السالبة الجزئية. كما ذكرنا في السابق قلنا لو كان لدينا 1000 فقير وكان هؤلاء الفقراء مثلا 200 فقير عادل، فهؤلاء يشملهم وجوب الإكرام بالمنطوق، والـ80 فقير غير العادل قلنا أنه 200 منهم أو 400 منهم ينتفي عنهم وجوب الإكرام، ولكن البقية 600 الباقين يمكن أن يجب إكرامهم بملاك آخر. إذن يثبت للوصف مفهوم جزئي، أو قل يثبت للوصف مفهوم بنحو السالبة الجزئية، يعني ينتفي وجوب الإكرام عن بعض الفاقد للواصف، يعني عن بعض الفقير غير العادل عن 200. هنا نفس الشيء، يقال أيضا نفس محذور اللغوية الذي ذكر فيما سبق، يقال أن محذور اللغوية أيضا يرد بالنسبة إلى الجملة الغائية والجملة الوصفية، العفو، الجملة الاستثنائية. يقال هكذا: لو كان يجب الصوم أيضا في الليل ولو بوجوب آخر غير شخص وجوب الصوم في النهار، يعني يجب الصوم في بعد في الغاية، ويجب الإكرام بالنسبة إلى المستثنى في قوله أكرم الفقراء إلا الفساق، ولو وجوب الإكرام بملاك آخر، فحينئذ لا تكون فائدة لذكر المستثنى ولا تكون فائدة لذكر الغاية. فإذا لصيانة الكلام عن اللغوية وحتى تكون هناك فائدة لذكر الغاية ولذكر المستثنى، لابد أن لا يكون الحكم شاملا للغاية وللمستثنى، يعني وجوب الإكرام لا يكون شاملا للفساق، ووجوب الصوم لا يكون ثابتا في الليل. المصنف يقول كما قال فيما سبق، قل هنا نحن نثبت المفهوم بنحو السالبة الجزئية لا بنحو السالبة الكلية. نقول ينتفي، يعني لدفع محذور اللغوية ولإشكال اللغوية، نقول ينتفي الحكم عن بعض أفراد الفقير غير العادل، الفقير الفاسق، ونقول أيضا ينتفي الحكم بوجوب الصوم عن بعض الليل. وببيان آخر نقول هكذا، نقول لو فرضنا في المقام في الجملة الاستثنائية عندما قال أكرم الفقراء إلا الفساق، لو فرضنا كان لدينا 1000 فقير، كان منهم 200 فقير عادل و 100 فقير غير عادل، فنقول هنا المفهوم ماذا يعني؟ يعني انتفاء وجوب الإكرام عن كل 800 فقير، ولكن إذا لم يكن الحكم منتفي عن مجموع 800، يعني مو بنحو السالبة الكلية، لا يكون مفهوم. فإذا نحن لدفع محذور اللغوي نقول إنما ينتفي وجوب الإكرام عن بعض هؤلاء، عن 200 منهم مثلا، بينما 600 الآخرين يمكن يجب إكرامهم بوجوب آخر. أيضا في الجملة الغائية نقول المفهوم ماذا يعني؟ المفهوم يعني انتفاء وجوب الصوم عن تمام الليل، فحينئذ هنا إذا أردنا أن نثبت المفهوم لا بد أن نلتزم بذلك، ولكن نقول أيضا يعني ينتفي الحكم بنحو السالبة الكلية عن تمام الغاية، ولكن نقول لا ينتفي الحكم في مورد الجملة الغائية عن تمام الغاية وإنما عن بعض الغاية. وبكلمة أخرى نقول صوم الليل مرة يكون بعنوان استحباب، ومرة يكون بعنوان نذر، ومرة يكون بعنوان وجوب، ومرة يكون بعنوان آخر مثلا، فهنا المنتفي هو صوم الليل بعنوان كونه استحباب لذاته وبعنوان كونه وجوب لذاته، ولكن قد لا تنتفي حصة أخرى من حصص صوم الليل، كما لو نذر إنسان مثلا أنه يصوم بالليل، أو يوصل الصيام مثلا من الفجر حتى منتصف الليل مثلا نذرا نذرا، فحينئذ نقول أن جملة الغاية يمكن أن نثبت بها مفهوم ناقص مفهوم جزئي، أن ينتفي الحكم بنحو السالبة الجزئية لا بنحو السالبة الكلية، والمفهوم هو انتفاء الحكم بنحو السالبة الكلية، يعني انتفاء الحكم عن كل الليل في الجملة الغائية بتمام أشخاصه وبتمام أفراده وبتمام حصصه. أما إذا كان ممكن أن يثبت بحصة من حصصه أو بفرد من أفراده فلا يثبت مفهوم للجملة الغائية. هذا البيان، بعد أن اتضح هذا البيان نقول أنه على أساس يعتمد هذا القول أن الجملة الغائية لا مفهوم لها والجملة الاستثنائية لا مفهوم لها، وإنما هي كالجملة الوصفية لها مفهوم ناقص، أو قل الحكم ينتفي فيها بنحو السالبة الجزئية. نقول هذا إنما يعتمد على بيان يذكره المصنف في الحلقة الثالثة، وذلك البيان نذكره بإيجاز حتى يتضح المطلب. المصنف في الحلقة الثالثة يقول هكذا، يقول أنه نحن في الجملة الغائية نحول الجملة الغائية أو نحول مدلول أداة الغاية، مدلول أداة الغاية هو معنى حرفي صم إلى الليل، نحول ما تدل عليه أداة الغاية إلى أو أداة الغاية حتى نحوله إلى اسم فيكون مدلوله معنى اسمي. فنقول هكذا، نقول نحول هذه الجملة صم إلى الليل إلى وجوب الصيام مغيى بالليل أو قل مغيى بالغروب. فنقول هل أن هذه الجملة صم إلى الغروب أو صم إلى الليل تحول إلى وجوب الصوم مغيى بالغروب، أو تحول إلى جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب؟ لاحظوا، بدل إلى أداة الغاية حولناها إلى ماذا؟ استعملنا اسم بدل أداة الغاية، وهنا يكون المدلول معنى اسمي وليس معنى حرفي، يعني ليس نسبة غائية وإنما هو المعنى الاسمي للغاية الذي يدل عليه تدل عليه كلمة مغيى. ونقول ما هو المطابق، يعني ما هو ما هي الجملة الموازية لجملة صم إلى الليل؟ هل هي وجوب الصوم مغيى بالغروب أو جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب؟ فإن كانت الجملة الموازية لجملة الغاية هي الجملة الأولى، يعني وجوب الصوم مغيى بالغروب، نقول حينئذ تكون للجملة الغائية مفهوم. لماذا؟ لأنه هنا نجري الإطلاق في ماذا؟ في الحكم، في وجوب الصوم. فإذا أجرينا الإطلاق بالحكم نثبت ماذا؟ نثبت الطبيعي، يعني نثبت طبيعي وجوب الصوم، وجوب الصوم مغيى، يعني نثبت طبيعي وجوب الصوم، طبيعي وجوب الصوم، كلي وجوب الصوم، مطلق وجوب الصوم، لا حصة من حصص وجوب الصوم، طبيعي وجوب الصوم يكون مغيى بالغروب. فحينئذ ينتفي هذا الطبيعي، يعني ينتفي وجوب الصوم عندما تتحقق الغاية وهي الغروب. وإذا قلنا أن الجملة الموازية لجملة الغاية هي جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب، نقول في مثل هذه الحالة لا نستطيع أن نجري الإطلاق المعتمد على قرينة الحكمة بالنسبة إلى الحكم، ونثبت أن المعلق هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. لماذا؟ لأن العرف هنا جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب. العرف هنا يلاحظ أن وجوب الصوم هذا ليس مطلقا، وإنما ماذا؟ وإنما هو مقيد، يعني حصة من حصص وجوب الصوم، فرد من أفراد وجوب الصوم، أنه لا يجري فيه الإطلاق ولا تجري ولا تتم قرينة الحكمة. فإذا لم يجري الإطلاق ولم تتم مقدمات الحكمة، حينئذ لا يكون لمثل هذه الجملة، لا يكون للجملة الغائية مفهوم. هنا نسأل العرف، العرف ماذا يفهم من الجملة الغائية؟ يعني إذا استبدلنا أداة الغاية التي مدلولها نسبة غائية معنى حرفي إلى استبدلناها بمغية، يفهم منها الجملة الأولى يعني وجوب الصوم مغيى بالغروب، هذه موازية إلى صم إلى الغروب أو صم إلى الليل، أو يفهم أن الجملة الموازية لجملة الغاية هي جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب. المصنف يقول أن العرف يفهم أن الجملة الثانية وهي جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب هي الموازية لجملة الغاية. فإذا كانت هي الموازية لا نستطيع كما قلنا أن نثبت الإطلاق بالنسبة إلى وجوب الصوم بالنسبة إلى الحكم. لماذا؟ لأن وجوب الصوم هنا مقيد، الحكم هنا مقيد، فإذا كان مقيد لا يتم إطلاقه، وحينئذ لا نستطيع أن نثبت أن المعلق هو طبيعي وجوب الصوم. فإذا لم نثبت ذلك لا يتم الركن الأساسي من أركان المفهوم، وهو أن يكون المعلق طبيعي الحكم لا شخص الحكم. هذا كلام موجز اقتبسناه من الحلقة الثالثة لكي يتضح هذا المطلب. هذا واضح؟ إذا واضح نطبق هذا الكلام. جمل الغاية والاستثناء، وهناك جمل أخرى، وهناك جمل أخرى إشارة إلى عطف على ما تقدم على الجملة الشرطية والجملة الوصفية. يقال عادة بثبوت المفهوم لها، لاحظوا هناك من يقول بثبوت المفهوم للجملة الغائية وجملة الاستثناء وجملة الحاصل كالجملة المتكفلة لحكم مغيى. هذه مغيى الكلمة بالطبعة الأولى من الحلقة الثانية مكتوبة خطأ، فتصير مغيى مو مغيي، كما في صم إلى الليل. لاحظوا هنا صم إلى الليل، كما قلنا لدينا حكم مغيى وهو وجوب الصوم، وأداة غاية وهي إلى، وغاية وهي الليل، أو المتكفلة يعني أو الجملة المتكفلة لحكم مع الاستثناء منه، من قبيل ماذا؟ أكرم الفقراء إلا الفساق، فهذه الجملة تتكفل حكم وهو وجوب الإكرام مع الاستثناء، وجوب إكرام الفقراء مع الاستثناء من هذا الحكم استثناء الفساق. ولا شك في أن الغاية والاستثناء يدلان على أن شخص الحكم الذي أريد إبرازه بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية بالنسبة إلى الجملة الغائية، يعني لا يدلان على أن شخص الحكم يعني وجوب الصوم، شخص وجوب الصوم لا طبيعي وجوب الصوم الذي أريد إبرازه بذلك الخطاب صم إلى الليل منفي بعد وقوع الغاية بعد وقوع الليل، ومنفي عن المستثنى يعني شخص الحكم أيضا يعني وجوب إكرام الفقراء منفي عن المستثنى منفي عن الفساق، لكن يا وجوب الإكرام شخص وجوب الإكرام لأنه لعله يجب إكرام الفساق بشخص آخر من وجوب الإكرام، وهو ماذا؟ وهو لملاك كونهم كما قلنا مثلا مرضى فساق أو شيء آخر، تطبيقا لقاعدة احترازية القيود، لأن قاعدة احترازية القيود تدل على ماذا؟ تدل على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء ما ربط به الحكم عند انتفاء قيده، ولكن هذا لا يكفي لإثبات المفهوم. ليش؟ لأن المطلوب فيه بمن بالمفهوم نفي طبيعي الحكم كما في الجملة الشرطية، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية أو الاستثناء غاية لطبيعي الحكم، وهذا يتوقف على إثبات كون الغاية غاية لطبيعي الحكم، وكون الاستثناء استثناء منه استثناء من طبيعي الحكم. هاي الفارزة قبل كلمة واستثناء زايدة على وزان مفروض صير قبل وراء كلمة منه، على وزان كون المعلق في الجملة الشرطية طبيعي الحكم، يعني نظير ما كون المعلق على الشرط في الجملة الشرطية هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم حتى يثبت المفهوم. فإن أمكن إثبات ذلك كان للغاية ولأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية، يعني إذا أمكن إثبات كون المعلق هو طبيعي الحكم يعني نطبق الضابط السابق كما قلنا، فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى، يعني ينتفي وجوب الصوم عن جميع الحالات التي تشملها الغاية، ينتفي عن الليل مطلقا أو يشملها المستثنى، وينتفي وجوب الإكرام عن الفقراء مطلقا. وإذا لم يمكن إثبات ذلك يعني لا إذا لم يمكن إثبات كون المنفي هو طبيعي الحكم لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى، يعني ما يكون لها مفهوم بنحو السالب الكلي عن كل الأفراد، وإنما يكون يمكن أن يكون لها مفهوم بنحو السالبة الجزئية، يعني ينتفي الحكم عن بعض الأفراد يعني عن بعض الحالات عن بعض الأفراد. نعم يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية، يقول هذا الوجه الثاني الذي استدل به على ثبوت المفهوم للوصف أيضا يأتي هنا وهو محذور اللغوية كما بينا، وهذا محذور اللغوية يندفع هنا بما دفعناه هناك أيضا بنفس البيان، إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية يعني وجوب الصوم ثابت بعد تحقق الغاية في الليل أيضا، أو للمستثنى أيضا يعني وجوب الإكرام ثابت للفقراء أيضا للفساق أيضا فقراء الفساق، ولو بجعل آخر يعني ولو شخص آخر من أشخاص وجوب الصوم كان يكون وجوب الصوم بعد تحقق الغاية بالنسبة إلى نذر مثلا او استحباب بيفترض او وجوب اكرام بالنسبة الى الفقراء الفساق، وجوب اكرام اخر كان يكون بسبب المرض، كان ذكر الغاية او الاستثناء بلا مبرر عرفي يعني بدون فائدة. فترارا المحذور اللغوي لابد ان نفترض ماذا؟ فلا بد من افتراض انتفاء الطبيعي في حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى ولو بنحو السالبة الجزئية، يعني ينتفي وجوب الصوم في الليل في بعض الحالات، ينتفي وجوب الإكرام أيضا عن بعض الأفراد من الفساق صيانة للكلام عن اللغوية. يعني هذا البيان هو البيان الذي تقدم في جملة الواصل. البحث الآخر بعد أن فرغنا من بحث المفاهيم، المصنف قبل أن ينتهي من مبحث تحديد دلالات الدليل الشرعي ينتقل قبل أن ينتقل إلى الدليل الشرعي غير اللفظي في نهايات بحث تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي، يذكر بعض المطالب. من هذه المطالب هو مبحث التطابق بين الدلالات، وهذا التطابق بين الدلالات هذا المبحث تقدمت الإشارة إلى شيء منه فيما سبق في بحث الواضع وفي بحث الدلالات، في بحث الدلالات المستفادة من الألفاظ، ولكن هنا المصنف يبحث هذه المسألة بشكل مفصل ويرتب بعض الآثار ويشير إلى بعض المصطلحات المرتبطة بحجية الظهور. فإذا هذا المبحث يرتبط بمبحث متقدم وهو مبحث الدلالات، كما أنه يرتبط بمبحث متأخر وهو مبحث حجية الظهور. فلا بد لنا أن نستعيد بيان مسألة الدلالات، دلالات الكلام مختصرا، ولا بد أن نشير إلى حجية الظهور أيضا مختصرا لكي يتضح هذا المبحث. أما ما يرتبط بالدلالات فقد ذكرنا فيما سبق أن للكلام الذي يذكره الذي يتكلمه المتكلم عادة ثلاث دلالات. الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية، والدلالة التصورية عادة معلولة للواضع، يعني اللفظ الموضوع لمعنى عندما يذكر ويسمعه إنسان عالم باللغة فتحصل في ذهن ذلك الإنسان صورة معنى، المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ. ترى احنا الآن سمعنا لفظ الجدار، هذا الألفاظ اللي أقولها أنا الآن في ذهنك تحصل صورة لمعانيها، فهذه الدلالة يعبر عنها بالدلالة التصورية أو الدلالة الوضعية لأنها معلولة للواضع. الدلالة الأخرى يحصل لدينا أيضا علم وحكم بأن المتكلم قصد إخطار هذه المعاني في ذهننا، فالدلالة على قصد الإخطار يعني المتكلم عندما تكلم، أنا الآن عندما أتكلم هاي الألفاظ أنا قاصد أن أخطر معانيها في ذهنك، فإذا هذا قصد الإخطار نفسه هذا يمثل دلالة أخرى، وهذه الدلالة التي تحصل لدى المستمع نعبر عنها بالدلالة التصديقية. ليش نعبر عنها بالدلالة التصديقية؟ كما قلنا لأن هنا يحصل تصديق. شنو تصديق؟ يعني حكم، أنت تحكم عندما تستمع لكلامي هذا تحكم بأني أقصد إخطار هذه المعاني في ذهنك، فإذا تحكم على قصد الإخطار الموجود عندي. كما أن هناك دلالة تصديقية ثانية أيضا، أنت تحكم على أني يوجد لدي مراد جدي عندما أتكلم، وهو قصد الحكاية والإخبار عن هذه المعاني التي أقولها، أو قصد الاستفهام إذا استفهمت، أو قصد الطلب إذا طلبت، إلى آخره، بحسب يختلف القصد هنا، قصد المراد الجدي باختلاف الجمل، وهذا ما يعبر عنه بالدلالة التصديقية الثانية. وذكرنا فيما سبق أن دلالة التصورية تتحقق وتحصل من كل كلام يسمعه الإنسان بقطع النظر عن الجهة التي صدر منها هذا الكلام، سواء صدر عن ساهي أو نائم أو جدار مثلا. بينما الدلالة التصديقية الأولى إنما تتحقق إذا صدر الكلام من متكلم ملتفت لكلامه وإن كان هازلا، بينما الدلالة التصديقية الثانية إنما تتحقق إذا صدر الكلام من متكلم وكان هذا المتكلم جادا غير هازل، وكان أيضا قد أفاد بكلامه فائدة تامة، يعني تكلم بجمل مفيدة. هذه هي الدلالات التي ذكرناها فيما سبق، وقلنا أيضا أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للواضح، بينما الدلالتان التصديقية الأولى والتصديقية الثانية معلولتان لحال المتكلم. ولذلك ذكرنا أن المتكلم النائم ليس لكلامه دلالة تصديقية أولى فضلا عن الثاني، والمتكلم الهازل ليس لكلامه دلالة تصديقية ثانية، فإذا الدلالتان التصديقيتان معلولتان لحال المتكلم. هذا ما يتعلق ببيان دلالات الكلام. أما ما يتعلق بحجية الظهور، ونحن نذكر هذا حتى يتضح المطلب، حجية الظهور كما سيأتي بيانها، المقصود بذلك أن المعنى الظاهر من الكلام، لأنه كما تعلمون أن للكلام تارة يكون نصا في معناه فتكون دلالته على معناه دلالة قطعية، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن لفظة الحرمة دلالتها على الحرمة دلالة قطعية، أي هي نص في الحرمة. ومرة أخرى لا، يدل الدليل على معناه بنحو لا يكون نصا في معناه وإنما يكون ظاهرا، كما يقول مثلا لا تغتب، لا تكذب، لا تأكل الربا، فهنا صيغة لا تفعل ظاهرة في الحرمة. فالبحث في حجية الظهور هو أن ظهور صيغة لا تفعل في الحرمة هل هو حجة أو ليس بحجة، هل هو منجز أو ليس بمنجز، ظهور صيغة افعل في الوجوب حجة أو ليس بحجة، وهكذا ظهور أداة العموم في الاستيعاب حجة أو ليس بحجة، وهذا ما نبحثه في بحث حجية الظهور. وحجية الظهور كقاعدة عامة لها مصاديق، ومن مصاديقها أصالة الحقيقة، ومن مصاديقها أصالة العموم، ومن مصاديقها أصالة الجد، كما سيأتي بيان هذه المصاديق في بحثنا هذا. هذا واضح المقصود بحجية الظهور؟ إذا صار واضح هذا، إذا اتضح المقصود بالدلالات والمقصود بحجية الظهور، ننتقل إلى بيان المطلب. المصنف يقول أنه لو ورد كلام، يعني لو تكلم المتكلم بكلام معين، لو قال المتكلم مثلا رأيت أسدا أو قال رأيت بحرا وترددنا في أن مقصود المتكلم ما هو، هل أن مقصود المتكلم يعني هل أن المتكلم أراد أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي لكلمة أسد وهو الحيوان المفترس، أو أراد المتكلم أن يخطر في ذهننا المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع عندما قال المتكلم كنت عند البحر مثلا، فهل أراد المتكلم أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي لكلمة بحر وهو بحر الماء، أو أراد المتكلم أن يخطر في ذهننا المعنى المجازي وهو العالم الغزير العلم؟ هنا ما هو الموقف في صورة التردد؟ نقول في مثل هذه الحالة نعتمد على ظهور حالي، ظهور حالي علما للمتكلم، ظهور حاله في ماذا؟ عادة لكلام المتكلم عندما قال رأيت أسدا، مدلول تصوري كما قلنا، أكو دلالة تصورية. شنو دلالة تصورية؟ يعني حصلت في ذهننا صورة للمعنى الذي تدل عليه لفظة أسد. ما هي هذه الصورة؟ هي الحيوان المفترس، يعني صورة المعنى الحقيقي. والتردد حصل في ماذا؟ التردد حصل في أن المتكلم أراد أن يخطر في ذهننا هذه الصورة أو صورة المعنى المجازي. نقول ظاهر حال المتكلم ماذا؟ ظاهر حال المتكلم أن هناك تطابق بين المدلول التصوري بالنسبة إلى كلامه وبين ما يريد أن يخطره في ذهننا من معنى، يعني المعنى الذي يريد أن يخطره في ذهننا هو المعنى الحقيقي، هو صورة الحيوان المفترس لا صورة الرجل الشجاع، لأن ظاهر حاله قائم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الأولى وهي الدلالة على قصد إخطار المعنى، فالمتكلم يريد أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي يعني صورة الحيوان المفترس. وما دام الظاهر من المدلول التصوري ماذا؟ هو المعنى الحقيقي، فلا بد أن يكون مقصوده هو إخطار هذا المعنى أيضا، يعني الحيوان المفترس. هذا الظهور نفسه حجة أو ليس بحجة؟ نعم هذا الظهور حجة بناء على حجية الظهور، لأنه قلنا أن حجية الظهور لها مصادر وأفراد وتطبيقات متعددة، ومن تطبيقاتها ومصادقها هذا المصدر وهو ما نعبر عنه بأصالة الحقيقة. شنو يعني أصالة الحقيقة؟ يعني لو ترددنا في أن المعنى المراد للمتكلم الذي أراد إخطاره هو المعنى الحقيقي أو غير الحقيقي المعنى المجازي، فالأصل ما هو؟ الأصل هو الحقيقة، الأصل هو المعنى الحقيقي، هذا هو المقصود بأصالة الحقيقة. وأصالة الحقيقة كما قلنا فرد من أفراد حجية الظهور. ثم نرتقي هنا إلى رتبة أخرى، نقول بالنسبة إلى الدلالة التصديقية الثانية، بالنسبة إلى الدلالة التصديقية الثانية، بعد أن بينا أن هناك تطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. بالنسبة إلى الدلالة التصديقية الثانية أي الدلالة على المراد الجدي، فهل يوجد تطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى وبالتالي والدلالة التصورية أو لا يوجد تطابق؟ يعني بعبارة أخرى، لو قال المتكلم أكرم كل جيراني وشككنا في أنه هل أراد بذلك عندما استعمل كل أراد الاستيعاب، لأن كل كما قلنا تدل على العموم أي تدل على الاستيعاب، يعني المدلول التصوري صورة المعنى الذي تحصل عند استعمال لفظة كل هو الاستيعاب، والتطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول يعني ماذا؟ يعني أن المتكلم قصد اختار أي معنى؟ معنى الاستيعاب. ولكن هنا ترددنا في أن الاستيعاب هل هو مراد جدي للمتكلم، أي أن المتكلم عندما قال أكرم كل جيراني لم يكن واقعا تحت تأثير الحياة، لأنه افترض كان أحد جيرانه يضوج منه واقف يمه، فعندما قال أكرم كل جيراني هو في الواقع ما يريد كل جيرانه، ترددنا أنه يريد كل جيرانه حتى هذا اللي يضوج منه اللي كان واقف، لو لا ما يريد كل جيرانه وإنما يريد بعضهم يستثني منهم هذا الذي كان واقفا إلى جنبه، ولكنه لأنه كان واقفا إلى جنبه قال أكرم كل جيراني ولم يقل ولم يستطع لأنه وقع تحت تأثير الحياة أن يقول أكرم بعض جيراني. في مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ في مثل هذه الحالة أيضا نقول أن هناك ظهور حالي للمتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، كما أن هناك ظهور حالي للمتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية بين الدلالة التصديقية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية، وعلى أساس ذلك أثبتنا أن المتكلم يقصد المعنى الحقيقي أو أثبتنا أصالة الحقيقة. هنا أيضا يوجد ظهور حالي للمتكلم، هذا الظهور الحالي يثبت ماذا؟ يثبت التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الأولى الكاشفة عن ماذا؟ عن قصد إخطار المعنى، والدلالة التصديقية الثانية الكاشفة عن قصد عن المراد الجدي، يعني قصد الطلب هنا في قوله أكرم كل جيراني، فيوجد تطابق بين الدلالتين، وهذا التطابق يعني أن الصورة التي أخطرها في ذهننا وهي الاستيعاب مراد له جدا، أي هو يريد العموم يريد كل جيرانه، وهذا ما نعبر عنه بأصالة العموم، وأصالة العموم كما قلنا هي أحد أنواع وأحد مصادر حجية الظهور. لماذا؟ لأنه نقول الظاهر من الدلالة التصديقية الأولى هو إخطار صورة العموم، لا بد أن يكون الظاهر من الدلالة التصديقية الثانية هو إرادة العموم جدا. ليش لا بد أن يكون الظاهر من الدلالة التصديقية الثانية إرادة العموم جدا؟ لأن ظاهر حال المتكلم هو التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. إذن إذا كان الظاهر من الدلالة التصديقية الأولى اختار صورة العموم، فالظاهر من الدلالة التصديقية الثانية هي إرادة العموم جدا، الظهور حجة أو ليس بحجة؟ نعم الظهور حجة كما سيأتينا. فإذا هذا نعبر عنا بأصالة العموم، وأصالة العموم هي نوع ومصداق من مصاديق حجية الظهور. كما أنه نقول أيضا، نذكر أيضا نموذجا للتطابق بين الدلالة التصديقية الثانية والدلالة التصديقية الأولى. نقول لو قال المتكلم أكرم زيدا مثلا، وكان بين زيد وبين المتكلم أكو حساسية، وشككنا بأن المتكلم عندما قال أكرم زيدا هل أنه قال ذلك بسبب التقية مثلا، بسبب ظروف خاصة، لأنه قال ذلك مثلا لأنه كان يخاف، ولا هذا زيد رجل فاسق ولا يستحق الإكرام أساسا، ولكنه قال أكرم زيدا لأنه مثلا كان واقع تحت سلطة الخوف، باعتبار أن زيد من أعوان السلطان الجائر، وكان هو في حضرة السلطان الجائر مثلا، واستعمل ذلك تقية. فحينئذ ما هو الموقف؟ الموقف هنا كالموقف في أصالة العموم. كيف؟ نقول هنا أيضا يوجد تطابق بين الدلالتين التصديقيتين، يعني ظاهر حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. أن نقول هكذا أن الدلالة التصديقية الأولى تكشف لنا عن أن المتكلم قصد إخطار هذا المعنى في ذهننا وهو أكرم زيدا ووجوب إكرام زيد، والدلالة التصديقية الثانية تدل على ماذا؟ تدل على أن وجوب إكرام زيد مراد له جدا، يعني هو مراده الجدي. فظاهر حال المتكلم في ماذا؟ ظاهر حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، يعني أن ما أخبره في ذهننا عندما استعمل هذا الكلام مراد له جدا، وأن السبب الذي دفعه لهذا الكلام هو سبب جدي، يعني مراد جدي وليس بسبب التقية وليس بسبب الخوف. وهذا الظهور أيضا هو أحد مصادر حجية الظهور، وحجية الظهور تساوق أصالة الظهور، أحد مصادر أصالة الظهور أو قل حجية الظهور، ونعبر عن ذلك بأصالة الجهة. والمقصود بأصالة الجهة أن الجهة التي دعته إلى الكلام ليست التقية، السبب ليس التقية، وإنما الجهة التي دعته إلى الكلام هي الجد، هو جاد فيما قاله، أي أن المتكلم قال هذا الحكم بداع الحكم الحقيقي لا بداع التقية، يعني المتكلم ذكر هذا الكلام لإبراز مراده الجدي ولإبراز الحكم الحقيقي وليس بداعي الخوف وبداعي السخية. وهذا ما يعبر عنه كما قلنا بأصالة الجهة، وهي أحد مصادق أصالة الظهور أو قل حجية الظهور. وإلى هنا يتضح ما أراده المصنف بالتطابق بين الدلالات، وكذلك يتضح أيضا بعض تطبيقات حجية الظهور أو قل أصالة الظهور، يعني أصالة الظهور كما قلنا معنى عام ينطبق على أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الجهة. في ذيل هذا المبحث المتكلم ذكر نقطة أخرى، وهو أنه في ضوء ما تقدم من أن للكلام مدلول تصوري ومدلولان تصديقيان، نقول هنا إذا اقترن الكلام بقرينة متصلة، ما الذي يتزعزع من هذه الدلالات؟ هل يتزعزع المدلول التصوري والمدلولان التصديقيان، أو يتزعزع المدلول التصديقي الأول والثاني، أو يتزعزع فقط المدلول التصديقي الثاني؟ قلنا توجد ثلاث دلالات في الكلام إذا اقترن الكلام بقرينة متصلة. يعني مثلا قال المتكلم رأيت أسدا يرمي أو رأيت أسدا يرسب. في مثل هذه الحالة هل أن كلمة الأسد تحتفظ بمدلولها التصوري فضلا عن المدلول التصديقي، أو أن المدلول التصوري يتزعزع وتتزعزع أيضا المدلول ويتزعزع المدلول التصديقي الأول والثاني؟ في صورة القرينة المتصلة المدلول التصوري لا يتأثر، يبقى على حاله. يعني عندما يقول المتكلم رأيت أسدا يكتب، الصورة التي تحصل في الذهن المدلول التصوري هي صورة معنى الحيوان المفترس، ولكن ما يتزعزع هو المدلول التصديقي الأول فضلا عن الثاني، لأنه بسبب القرينة يكتب. هذه القرينة تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. نقول المتكلم قصد إخطار الرجل الشجاع في ذهن المستمع، ولم يقصد إخطار الحيوان المفترس. فإذا المدلول التصديق الأول ينسلم، فضلا عن أن المدلول التصديق الثاني أيضا ينسلم، يعني لا يتحقق التطابق بين المدلول التصديقي الأول وبين المدلول التصوري. لا يكون المدلول التصديقي الأول مطابقا للمدلول التصوري، لأن المدلول التصوري ظاهر في ماذا؟ في الحيوان المفترس، بينما المدلول التصديقي الأول اللي يكشف لنا عن قصد الإخطار لدى المتكلم، نقول المتكلم لم يقصد إخطار هذه الصورة، وإنما قصد إخطار صورة أخرى وهي الرجل الشجاع. هذا بالنسبة إلى القرينة المتصلة. أما بالنسبة إلى القرينة المنفصلة، فهل يتأثر المدلول التصديقي الأول أو الثاني أو لا يتأثر؟ نقول بالنسبة للقرينة المنفصلة، شنو القرينة المنفصلة؟ يعني لو قال رأيت أسدا ثم بعد ساعة أو بعد يوم قال الأسد الذي رأيته، قلت لكم رأيت أسدا، رأيت أسدا يكتب، رأيت إنسان مثلا، رأيت إنسانا، القرينة هنا منفصلة عن الكلام السابق. فهل تؤثر القرينة المنفصلة في المداليل الثلاثة، يعني في المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني، أو لا تؤثر؟ القرينة المنفصلة لا تؤثر، يعني لا تزعزع شيئا من ظهور المدلول التصوري أو ظهور المدلول التصديق الأول أو ظهور المدلول التصديق الثاني. لأنه يعني عندما يقول المتكلم رأيت أسدا، المدلول التصوري شو يكون؟ حيوان مفترس. المدلول التصديق اللي قصد أخطاره، المدلول التصديق الأول أيضا حيوان مفترس. المدلول التصديق الثاني المراد الجدي أيضا حيوان مفترس. ولكن القرينة تقدم على ذي القرينة وفقا لقواعد الجمع العرفي التي تأتي، لأنه يقولون ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة. فإذا في صورة القرينة المنفصلة لا يتزعزع شيء من الظواهر، وتبقى الدلالات الثلاثة للكلام كما هي، بينما في صورة القرينة المتصلة يتزعزع المدلول التصديق الأول. طبعا هذا في صورة الاستعمال المجازي، أما في صورة الاستعمال الكنائي كما لو قال زيد كثير الرماد فلا يتزعزع المدلول التصوري ولا المدلول التصديق الأول، وإنما الذي يتزعزع المدلول التصديق الثاني، يعني ينسلم التطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني. بينما في صورة المجاز كما في مثالنا عندما يقول رأيت أسدا يكتب، ينسلم التطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصوري. هذا هو تمام الكلام في التطابق بين الدلالات. ما أدري هل تبقى شيء من الوقت التطبيق، نقرأ هذا المبحث بسيط. التطابق بين الدلالات، تقدم أن الكلام له ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى قصد الإخبار إخبار المعنى، والدلالة التصديقية الثانية قصد الحكاية والإخبار، يعني أي الدلالة على المراد الجدي. وتقدم أن الظاهرة من كل لفظ في مرحلة الدلالة التصورية هو المعنى الموضوع له اللفظ، ولذلك تسمى الدلالة التصورية دلالة وضعية. ونريد هنا الإشارة إلى ظهور كل لفظ في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى، في أن المتكلم يقصد باللفظ تفهيم نفس المعنى الظاهر من الدلالة التصورية لا معنى آخر. فإذا قال المتكلم أسد وشككنا في أن المتكلم هل قصد أن يخطر في ذهننا المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس، أو المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، كان ظاهر حاله أنه يقصد إخطار المعنى الحقيقي، ومرد ذلك في الحقيقة إلى ظهور حال المتكلم في التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. هذه الفارزة اللي وراء كلمة تصورية زايدة. فما دام الظاهر من الأولى هو المعنى الحقيقي، يعني من الأولى منين؟ من الدلالة التصورية، فالمقصود في الثانية الدلالة التصديقية الأولى هو أيضا هو المعنى الحقيقي. وهذا الظهور حجة على ما يأتي في قاعدة حجية الظهور، ويطلق على حجيته اسم أصالة الحقيقة. يأتي الكلام في التطبيق في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين.